بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي والحسن أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال العلامة الثانية، وهي العلامات التي جعلها أو جعلت في مقام رفع حالة الشك في أصل الوضع اللغوي. قلنا توجد علامات عدة، منها التبادر، ومنها هذه العلامة، علامة عدم صحة السلب وصحة وصحة الحمل وعدمه على الحقيقة. وصلنا أخواني إلى هذه النقطة بالأمس، ربما يعني يحتاج إلى فقط مراجعة مطلب تقدمه، ولكنهم باب التوضيح وما كان في آخر البحث لم يوفي حقه، وهو هذه الأسطر الثلاثة: وإن لم يصح الحمل وصح السلب، علم أنه ليس من أفراد الموضوع له، أو علم أنه ليس من أفراد الموضوع له ومصادقه الحقيقية. هذا عطفا على ما تقدم بأنه قلنا إذا صح الحمل وامتنع السلب فهو علامة من علامات الحقيقة، والعكس إذا علامة من علامات المجاز. وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال يكون مجازا، إما فيه رأسا أو في معنى يشمله ويعم. هنا تقريبا إحنا ربما ما صار التوفيق نوضحه بشكل أفضل في البحث السابق حتى كان آخر الوقت. نقول في جملة واحدة لكي يتضح هذا المطلب: تارة يكون حمل هذا اللفظ على ذلك المعنى بعد أن اخترنا له لفظ كما قلنا الاتحاد في رتبة الحمل، تارة يكون يحمل هذا اللفظ على معنى عام، وتارة يحمل على مصداق من مصادق ذلك المعنى العام. فتارة تقول الإنسان أسد، الآن أنت حملت الأسد على من؟ على الإنسان، والإنسان معنى عام وله مصادق، فتقول الإنسان أسد، فإن صح الحمل وامتنع السلب كانت علامة من علامات الحقيقة، وإلا فهو مجاز. وتارة تقول لا، تأخذ مصداق من مصادق ذلك الإنسان فتقول زيد أسد. فعلى هذا تارة يكون اللفظ استعمل في حالة أنه الآن في حالة أنه مجاز صحة الحمل ويعني وعدم صحة الحمل أو صحة السلب. الآن مثلا في مثالنا هذا، نبقى في مثالنا هذا فقط نشرح السطر والنصف الأخير، الآن احنا في صدد هذا بذكر مثال. الآن عندما أقول الإنسان أسد وأعلم الآن بأنه يصح سلب الأسدية عن الإنسان، أستطيع أن أقول الإنسان ليس بأسد، فبالتالي إذا ليس هذا علامة من فليس حمل استعمال لفظ الأسد في الإنسان استعمال حقيقي، واضح؟ فهو مجازي. ولكن هنا المجازية صارت مباشرة مع من؟ مع اللفظ المعنى المعنى العام، وهو الإنسان أسد، فصار هنا كما يقول بأنه يكون استعمال فيه مجازا من رأس، يعني رأسا مباشرة، يعني أنت مباشرة استعملت لفظ الأسد مجازا في المعنى العام وهو الإنسان. وتارة لا، تستعمله في فرد من أفراده مصداق من مصادقه وهو زيد، فتقول زيد أسد. هنا زيد أسد ترى لم يستعمل لفظ الأسد مجازا في زيد مباشرة، وإنما استعمل ماذا؟ أحسنتم استعمل في ذلك المعنى العام، وهذا المعنى العام يشمل مصادقه. واضح من هنا قال أو في معنى يشمله ويعمه. وهذه احنا بالأمس ربما استعجلنا في البحث، صار نهاية البحث وأرجعنا لهذا اليوم. نقرأ العبارة، واضح لهنا الآن النقطة. قال وإذا كان قد استعمل فيه اللفظ فالاستعمال، يعني هذا لأن الآن وصح السلب وإن لم يصح الحمل وصح السلب، وعلم أنه ليس من أفراد الموضوع له ومصادق الحقيقية، فيكون مصداق مجازي. وإذا كان قد استعمل فيه اللاف فالاستعمال يكون مجازا، فالاستعمال يكون ماذا؟ مجازا. إما فيه، إما فيه يعني ماذا؟
في المعنى العام،
في المعنى العام أحسنتم، فيه رأسا أو في معنى يشمله ويعمه. إحنا صحيح استعملنا المجاز هنا زي الإنسان أسد فنقصده هذا مباشرة، ومصادقه ماذا؟ بالتابع عن صح التعبير وليس مباشرة. واضحة هذه؟ إلى هنا بحمد الله انتهينا من العلامة الثانية، بقي مطلع قبل الدخول إلى التنبيه. بعد أن اتضحت هذه العلامة الثانية يأتي هذا السؤال، هل هذه العلامة واقعة من علامات الحقيقة أو لا؟ هنا المصنف لم يشر إليها. عند جملة من المحققين والعلماء أن هذه صحة الحمل ليست علامة للحقيقة أصلا. لماذا؟ لأن استعمال اللف في المعنى المجازي هم يكون استعمال ماذا؟ استعمال صحيح. قضية الاستعمال كلامنا في الاستعمال، فهنا كما استعملت أسد في الحيوان المفترس وصحيح الحمل تقول هذا أسد، لأن حتى في الحمل يكفي الاسم الإشارة كما يقولون هذا أسد، هذا مفترس أسد صحيح. فكذلك تقول هذا الرجل الشجاع أسد، إذن هنا صح الحمل. فإذن صحة الحمل ليست ليست علامة فارقة وعلامة حقيقية للمعنى الحقيقي، بل صحة الحمل هي علامة أعام من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فكما يصح الحمل على المعنى الحقيقي يصح الحمل في المعنى المجازي. فعلى ذلك سواء قلنا غايته أن في الحمل المجازي نحتاج إلى قرينة، ولكن هذا لا يضر بأساس المطلع، الكلام في قضية الحمل، لأنه إذا كان الحمل ممتنع امتنع سواء مع قرينة أو مع عدم القرينة. فعلى هذا الأساس إذا نفس هذه العلامة التي جعلت علامة للحقيقة لاستكشاف المعنى الحقيقي واقعا ليست بتامة. فعلى هذا نقول بأن صحة الحمل هي علامة الأعم من الحقيقي، من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فليست مختصة بالمعنى الحقيقي. والكلام كل الكلام أين نحن؟ في علامات الحقيقة، في علامات المعاني أو المعنى الحقيقي.
عفوا يكون هنا في البداية أنه أن الدافع إذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على القرينة فإنه يفضل ما هم يعني من غير اعتماد على القرينة، ونحن قلنا أنه يصح السلب وكذا مع القرينة في المجازي.
نعم.
فأي مع عدمه مهما لا يمكن التمييز بين
أي أحسنتم. هذا بعد أكثر من ذلك يمكن القول بأنه الآن مع هذه لو سلمنا أن هذه العلامة، هذا باب ترقي الآن، بل لو سلمنا أن صحة الحمل من علامات الحقيقة، ولكن مع ذلك لا تكون علامة للحقيقة بمفردها، بل لا بد أن ترجع للتبادل، فالتبادل هو الأساس أصلا. واضح بأنه حتى لو حملت، لو لم يتبادر لك المعنى الحقيقي بعد الحمل فما فائدة من هذا الحمل، احمل ما شئت من الحمولات كرر الحملة 1000 مرة، إن لم يتبادر لك المعنى الحقيقي لا يكون هنا لا يعني لا تصل إلى أن هذا هو المعنى الحقيقي. فإذا نفس الحمل بما هو حمل واقعا بمفرده لا يؤدي الغرض، فلا بد أن يتكى على علامة التبادل. سيتضح إن شاء الله بأنه حتى العلامة الأخرى التي تأتي والعلامات الأخرى تقريبا لا تخلو من إشكالات، إلا التبادل هو الذي يكون فيه صمود وفيه قوة على اكتشاف الحقيقة. واضحة هذه النقطة؟ على هذا الأساس بعد تقريبا نكتفي بهذا المقدار طبعا في تحليل هذه النقطة وهذه المسألة، وإلا إن شاء الله في درسة أعلى هناك إشكالات كثيرة تذكر ومناقشات في المقام. إلى هنا يتحصل بأن ما ذكر من علامة ثانية ليست علامة تامة، بل لابد أن نرجعها أصلا إلى التبادل لكي تتم، وبالتالي تكون الفضيلة والفارقية لنفس التبادل وليس لهذه العلامة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. تنبيه، هذا التنبيه ما عندنا مطلب جديد، التنبيه نفس ما تقدم بأن إشكال الدور، وقلنا للحل هو التمييز. عندنا ثلاثة أجوب في المقام، إما تفصيل بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي، وإما أنه يكون مركز التبادر غير مركز العلم بالواقع لأنه بين شخصين، وإما إنكار الدور أساسا كما قال السيد الشهيد عليه الرحمة. فنفس الإشكالية تأتي ونفس الجواب يأتي وما شاكل ذلك، فلا يوجد عندنا بحث جديد. قال تنبيه، واضح؟ إن الدور الذي ذكر، الدور يعني إشكالية الدور مقصودة، إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا، واضح؟ لأن هنا تقول لأنه هو الذي يؤدي بك إلى العلم بالواقع، وهو متوقف أساسا على العلم بالواقع، فتوقف الشيء على نفسه بنفس الجواب ونفس الإشكالية، والجواب عنه نفس الجواب هناك. لماذا؟ لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، يعني هذه العلامة تتوقف على المعنى المرتكز الإجمالي، علم الإجمالي، فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، والذي يتوقف على هذه العلامة ما هو؟ هو العلم التفصيلي، فصار هذان علمان. قال فلا تتوقف العلامة إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي، هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة، وإلا الجاهل باللغة كالأعجمي بالنسبة للعربي ماكو إشكال التبادل، لأن أصلا هذا في موقع ومركز وهذا في موقع ومركز، وهذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. وأما الجاهل بها فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر، لأنه هذا يعلم بالتبادر فقط ما يعلم بالواضع. هذا الأعجمي عندما يرى شخص يقول لابنه ائتني بماء وذاك أتى بالماء يعلم بالتبادر، هو ذاك الابن يعلم بالواضع، فعل العالم بالوضع غير العالم بالتبادر، فهذان شخصان. هذا تمام الكلام أين إخواني؟ في العلامة الثانية. العلامة الثالثة وهي الاضطراد. ذكروا طبعا من جملة العلامات علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدم. الاضطراد معناه لغة يعني الشيوع، يعني استعماله مضطردا، يعني شائعا في كل الحالات وعلى كل الأوضاع وعلى كل الظروف. استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى على كل الحالات. مثال الآن تقريبي، الآن لماذا يستخدم لفظ إنسان لزيد مصداق، ولماذا يستعمل هذا اللفظ في حال قيام زيد وفي حال قعود زيد في حال مرض زيد في حال نوم زيد؟ هذا ثانيا. ثالثا، لماذا يستعمل في كل المصادر، في عمر في بكر في خالد في كذا في كذا في كذا؟ طبعا الاضطراد له معاني ثلاثة، لكن المصنف هنا أحد المعاني، طبعا في أبحاث موسعة ما أريد نخوضها، ثلاثة معاني ذكر له. طبعا معنى الانطباق كما هو عند المتقدمين، يعني انطباق هذا اللفظ على ذلك المعنى، وجد معنى آخر على كل حال. لكن هنا على المعنى الثالث تقريبا، هنا الاضطراد معناه الاستعمال، يعني شيوعه أو استعمال هذا اللفظ لذلك المعنى في كل أحوال ذلك المعنى، وفي كل ظروف ذلك المعنى، لوجود حيثية هي التي قبلت ذلك أن يكون مضطردا. مثلا
يعني غير اللي ذاكلهم بالدرس عن الانطباق،
وين الانطباق؟ لا لا، أحد معاني الاضطراد، أحد طبعا الاضطراد معاني ثلاثة، من ضمنها معنى الانطباق عند المتقدمين، هذا بحث في محل الأماري بن خوضة لأنه على كل حال، ومعنى آخر كذلك يوجد، لكن هنا عشان بس بالإشارة أن هذا الذي ذكره المصنف هو المعنى، أحد المعاني الثلاثة، أحد أي معنى الاستعمال أحسنتم، ومن هنا قال ومعنى الاضطرار لا تصح استعماله. فإذا إذا شككت أنا في لفظ الآن أن لفظ إنسان هل ينطبق على الحيوان الناطق أو لا ينطبق على الحيوان الناطق، هذه حيثية الانطب، يعني هل معذرة ليستعمل، هل يستعمل في الإنس في الحيوان الناطق أو لا يستعمل؟ الآن شك أنا في أصل الوضع، الكلام إين في أصل الشك، في أصل الوضع اللغوي، هل وضع الواضع لفظة إنسان للحيوان الناطق أم يعني وضعه حقيقة أم لا، حيث أنه يكون مجازا فيه وحقيقة في غيره، أو لا حقيقة فيه ومجاز في غيره. لاحظ الآن شككت، فعندما أجد بأن استعمل لفظ إنسان في زيد، لماذا استعمل في لفظ زيد؟ لماذا أنت استعملت يا شيخ جواد أو يا السيد، لماذا استعملت زيد لفظة إنسان في زيد؟ تقول لأنه حيوان ناطق. خب لماذا استعملته وهو قائم؟ لأنه حيوان ناطق. لماذا استعملته وهو كبير مثلا أو صغير؟ ولا حيوان ناطق. لماذا استعملته مضافة لذلك في عامر؟ خب عامر غير زيد، قل لأنه عمر حيوان ناطق. خب لماذا استخدمته في بكر؟ قلها لأنه حيوان ناطق. فهذا الاضطراد، إذن اضطراد هذا اللفظ في ذلك المعنى وفي كل حالاته وفي كل ظروف إن صح التعبير وحالاته، كاشف كشفا إنيا عن أن الواضع أساسا ماذا؟ وضع لفظ إنسان لي الحيوان الناطق. فهذه النكتة مضطردة في لاضطراد هذه الحيثية، حيثية الحيوانية الناطقية في زيد وعمر وبكر وفي كل حالاتهم وظروفهم، هو الذي سوق لنا ماذا؟ استعمال إنسان في هذا المعنى. فبالتالي تكون هذه الاضطراد علامة من علامات الحقيقة.
يكون يعني بهذا المعنى أن الاستعمال مأخوذ من وجهين، وجه الحالات للإنسان ووجه مصادقه.
أحسنتم، في حالاته ومصادقه. نعم، وهذا اللي يميز طبعا هذه النكتة، يميزها عن الحمل، لأن الحمل يكفي الاستعمال مرة واحدة، إذا صح الحمل مرة واحدة يكفي، ما عندنا بعد حاجة إلى اضطراده في المصادق. وانت تسمى اضطراد، لماذا اضطراد؟ لأن الشيوعة. تذكرون في علم المنطق من شرائط التعريف أن يكون ماذا؟ مضطردا ومنعكسا. يعني مضطردا ماذا؟ مضطردا يعني إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، يعني يضطرد في جميع أفراده، يعني كل فرد من أفراد الإنسان
هو
حيوان ناطق. وإلا لو كان بعض أفراد الإنسان ليس بحيوان ناطق، هذا لا يقولون تعريفا مضطردا ومنعكسا أو جامعا ومانعا، وهذه العبارات التي ذكرت في أبحاث التعريف. واضح هذه النكتة أخواني؟ فعلى هذا الأساس اتضح معنى، إذن معنى الاضطراد هو استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى في مضطردا شائعا في كل أفراده في كل حالاته، وبالتالي نستكشف أن هذا الاستعمال في حالة الشك نستكشف أنه استعمال حقيقي، هذا هو لب المطلب. هنا وجد إشكال، ومن على هذا الأساس المصنف لا يقبل أن يكون الاضطراد علامة للحقيقة. ما هو الإشكال؟ إشكال نقول هذه إذا كانت القضية في النكتة، إذا كانت القضية في النكتة الحيثية الموجودة التي سوقت لنا أن أستعمل لفظ الإنسان في كل من وجدت في حيثية الحيوانية الناطقية، فوجدت في عمر إنسان، زيد إنسان، فلان إنسان، وفي كل حالاته. على هذا ما المائز بينه وبين الاستعمال المجازي؟ أنا عندما استعمل استعمال المجازي ألحظ حيثية معينة. أنا عندما استعملت لفظة الأسد للرجل الشجاع بأي حيثية؟ حيثية الشجاعة. فهذه حيثية الشجاعة موجودة في هذا الفار، فأقول
زيد
أسد، أحسنت. ألحظ في عام أقول عمرو أسد، ألحظ في شيخ جواد أقول شيخ الجواد أسد، أسد علي وفي الحروف. نعم. نعم. على كل حال، فشاهد إذن هذا هم استعمال مضطرد، إيه؟ مضطرد في المجال. هذا الإشكال طبعا أجاب عليه جملة من الأعلام، بعضهم كما في رأي صاحب الكفاية عليه الرحمة يرى أنه لا، يعني ظاهر عباراته والله العالم أنه يرى أن الاضطراد من علامات الحقيقة، وقال لابد أن تميزوا بين الاضطراد بلحاظ شخصي وبين الاضطراد بلحاظ نوعي. كيف؟ يقول أنتم هكذا، أنت عندما تستعمل لفظة أسد في الرجل الشجاع لحتى بلحاظ شخص الرجل الشجاع، وبالتالي لا يمكن أن تلح أن تقول عن العصفور الشجاع أسد في حيثية الشجاعة. العصفور البطل هل أطلق عليه أسد؟ ما يستخدم مجازا حتى في العصفور أسد، وإن كان في حيثية هذه الشجاعة، بينما أنت في الاستعمال المجازي فقط تلحظ شخص مستعمل فيه في هذه الحيثية، بينما فيما نحن فيه نتكلم عن الحيثية النوعية، يعني النوع. مثلا مثالنا في العالم الآن، يمثل بالعالم، الاستعمال لفظة العالم في زيد وعمر على نحو الحقيقة، لماذا؟ لحيثية الإدراك. الإدراك عنده قدرة على الإدراك، مثلا إدراك علوم معينة وسميه ماذا؟ عالم. فهذه حيثية نوعية. إن وجدت في زيد قلت أنه عالم، إن وجدت في عام قلت أنه عالم، إن وجدت كذا. فنفس الشيء في الإنسان والحيوانية الناطقية، لأنها وجدت في زيد قلت إنسان، وجدت في عام فأنا ما ألحظ شخص زيد وعامر، ألحظ النوعية. هذه نوعية الحيثية موجودة في هذا، فأقول زيد إنسان، فعلي إنسان، فلان إنسان، زيد عالم، عمر عالم. هذا استعمال حقيقي بلا شك. لماذا؟ لأن لاحظنا العلاقة النوعية بين استعمال هذا اللفظ وبين تلك الحيثية الموجودة إين؟ في هذا الفرع، لكن على نحو النو، لا على نحو شخص. في الاستعمال المجازي لا يلحظ هذا، يلحظ الحاض الشخصي. هذا ما يذكر، يعني إن شاء الله في دراسات أعلى يتضح أكثر في محله. على كل حال، كلام في بين الأعلام في هذه العلامات، هذا ما يمكن أن يقال في العلامة الثالثة. نقرأ العبارة. قال: العلامة الثالثة، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه. فالاضطراد علامة الحقيقة، وعدمه يعني عدم الاضطراد علامة المجاز. ومن هنا مثلا في العصفور الشجاع ما يضطرد، وإن كان في حيثية الشجاعة فيصير استعمال مجازي. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعمالنا على هذا حد المعاني. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام. يعني إذا استعملت في كل حالاته ومقاماته، يعني ما فيني بعد أنا أخصص أقول بأنه زيد إنسان إذا كان قائم، أما إذا لم يكن قائما فليس بإنسان، هذا لا يمكن. ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق. مو فقط في زيد إنسان وعمر ليس بإنسان، لا، هذا ما يصير اضطراد. وصى. هذا ما يقرر عليه ما يعني ما يمكن تقريره في هذه العلامة، ولكن المصنف يقبل هذا أو لا يقبل، يقول لا يقبل. أهم جملة من المحققين كذلك من أساتذتنا وغيرهم لا يقبلون أن يكون الاضطراد علامة العلم. يقول نفس النكتة كما موجود في معنى المجاء الحقيقي يوجد في المعنى فإذا ثبتنا هناك حيثية مضطردة جاز استعمالها مجازا، فلا تكون علامة فارقة. هذا مضافا حتى لو سلمنا بأنها بأن الاضطراد علامة من علامات اكتشاف الحقيقة دون المجاز، ويرفع لنا حالة الشك في الأصل في الأصل الوضع اللغوي، لا بد أن يتكى على من؟ على التبادر، ولا بنفسه نفس الشيء. إن لم يتبادر بعد الاضطراد فليضطرد ما يضطرد، لاحظ، فليكن طرادا، ولكن مع ذلك إذا ما تبادر لا يكون علامة للحقيقة. يقول والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما، سواء كان حقيقة أم مجازا، سواء كان حقيقة ماذا أم مجازا. فالاضطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون الاضطراد يعني علامة لها، حتى يكون علامة للحقيقة، فهو أعم من المجاز والحقيقة كما هم نقلنا الكلام في العلامة الثانية. هذا تمام الكلام إخواني إيه؟ في علامة. إحنا من باب الفائدة نذكر علامتين فقط، أشبتهم في بعض الأبحاث لبعض الشراح رضاهم الله، يعني لأن ما فينا بعد ندخل البحث الآخر، فنفيد نذكر علامتين إضافية. العلامة الرابعة التي يمكن أن تجعل وهي نص أهل الوضع، نص وضع يعني نص أهل اللغة، يعني في حالة الشك أن هذا اللفظ وضع على هذا المعنى حقيقة أو لا، أرجع للكتب اللغوية المعاجم اللغوية، أرجع بين لفظة ما ماذا يقصدون منها، لفظة أسد ماذا يقصدون منها، لفظة كذا يقصدون منها، فتنحل عندي الحالة، ترتفع عندي حالة الشك. فإذا هذا ما يسمى بنص أهل اللغة، وهذه العلامة كما قلنا بأنه إذا في حالة الشك، فإذا رجع إلى كتب اللغة طبعا وجد لغوي من اللغويين مثلا فيروز أبادي أو صاحب لسان العرب أو غيرهم أو غيرهم صاحب المنجد حديثا مثلا، على كلنا أكو تفاوت في الأبحاث المصادر اللغوية. باب الفائدة هم أذكر لكم بأنه بعض المعاجم اللغوية مختصة بمفردات القرآن الكريم، مثل مفردات الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني كتابة في مفردات القرآن، يعني يتكلم عن المعنى القرآني لهذه اللفظة، لاحظ. وبحثهم شيق لأن فيها وقع حتى نكات، يعني يذكر نكات عقدية معرفية كذا حسب فهمه وكذا وحسب نقله لبعض الآراء. على كل حال فهذا كتب مختصة، يعني ما نجعلها كتب لي كتاب لغوي بالمعنى العام، لا، هو كتاب لغوي خاص. وعندنا كتب لا أعان ألفاظ قرآنية وألفاظ غير قرآنية، مثل افترض لسان العرب، افترض كتب مثلا أخرى موجودة في الكتب اللغوية، على كل المنجد غيره ايه، على كل حال كتب كثيرة بحمد الله موجودة في هذا الصدد. على كل هذه نوعين من الكتب طبعا، نوعين من المصنفات. بعد هذا نقول بأن الإنسان الآن في حالة شكه طبعا يرجع إلى مثل هذه الكتب اللغوية ويرى بهذا المعنى، لكن يأتي سؤال، لماذا لم تذكر هذه العلامة في هذا البحث، في بحث علامات الحقيقة عند الأصوليين، والحال أنهم ذكروها أين؟ في كتاب الحجج الجزء الثالث من هذا البحث، يعني حسب تصنيف المصنف بحث الحجج، وقلنا هذا جعل على أربعة أبواب أربعة أبحاث. فبحث الحجج يذكر هناك، يذكرون في الأبحاث أن من هل كلام اللغوي، هل أن قول اللغوي في هذه المفردة حجة علينا أو لا؟ يقولون هناك سوف يتضح في محله بأن هذا البحث أو بأن هذا اللغوي كلامه لا يفيد إلا الظن، وسيتضح في محله أن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، إلا أن يقوم دليل قاطعي على حجة قول اللغوي أو إجماع أهل اللغة، ذاك بحث آخر. ومن ثم إذا ثبت في مباحث الحجج بأن قول اللغوي حجة، بمعنى أن ما يأتي من كلامه يصح الاستدلال به والأخذ به في فهم الآيات، في فهم الروايات، اللي بالتالي تتم عملية الاستدلال الشرعي وما شاكل ذلك، نعم في هذه الحالة لا يوجد عندنا إشكال ولا يوجد عندنا مانع من قول من القول به والأخذ به، إذا ثبت بدليل قاطع حجية قول اللغوي، وإن لم يثبت لا فقال الحال أي كلام آخر ما يمكن الاعتماد عليه. هذا ما يمكن، أي على هذا المعنى قلنا إذا ثبت يكون هو من علامات الحقيقة بلا إشكال، إذا ثبت، إذا لم يثبت حجيته فلا يكون كذلك. هذا مختصر عن العلامة الرابعة والتي هي نص أهل اللغة. توجد علامة خامسة وهي ما يسمى بالاستعمال، وهو يطلق لفظ الاستعمال طبعا عندما يقولون الاستعمال هو استعمال المتكلم هذا اللفظ في هذا المعنى، وهذا الاستعمال العرفي مو من نظر استعمال أهل اللغة أو كذا، لا، العرف الآن في عرفنا والعرف ببابك يستعملون هذه اللفظ لهذا المعنى. فأنا في حالة الشك في حالة الشك إن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، فإذا شككت من ضمن العلامات استعمال أهل العرف يستعملون هذا اللفظ لهذا المعنى، فعلى أساسه يتضح. مثلا عندما أشك أن لفظ إنسان هل وضع للحيوان الناطق أو لا، فأجد بأن في كلام العرب في كلام أهل العرف الذين أنا منهم مثلا وما شاكل ذلك، نعم يستعملون لفظ إنسان في الحيوان الناطق. فإذا عرفت هذا اتضح بأن هذه من علامات الحقيقة على هذا المعنى. نعم، ولكن كما الكلام هو الكلام بأنه يبقى الكلام هذا أعم من أي أهم ما يفيد إلا الظن من جهة، وأهم أعم من استعمال الحقيقة والاستعمال المجازي. وطبعا في كلام هم خلاف في تقسيم هذه العلامة إلى قسمين، خلاف بين القدماء وال انصح التعبير يعني بين المتأخرين، وفي بعضهم يدفع إشكالية المجاز كذلك، إشكالية المجاز في المقام بأنه لا ما يكون أعم ولا شيء، بأنه هذا استعمال بهذا المعنى تقريبا. فقط أحببنا أن نشير إلى هذا إلى هذا البحث، لأن إذا هنا يتحصل إخواني من هذا البحث المفصل والبحث المهم، يعني بلورة البحث، قلنا الكلام وكل الكلام خلاصة البحث، مال تقريبا ثلاث محاضرات أو خلاصة ما يمكن أن يقال، لأن بعد ما عندنا وقت ندخل إلى البحث الآخر عشان نجعل رأس مطلب أجمل وأفضل. نقول في دقيقتين ثلاث بأنه إلى هنا يتحصل عندنا أخواني عندنا بحثان أساسان في المقام، بحث وهو الشك في أصل الوضع اللغوي، والبحث الآخر الشك في مراد المتكلم، وهذا ما يأتينا إن شاء الله لاحقا بعد ما الحمد لله انتهينا من هذا البحث. في حالة الشك في الأصل اللغوي جعل الأعلام علامات عديدة لاكتشاف المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي في المقام، وأنه استعمال حقيقي يعني. والعلامات عدة تقريبا قالوا 12 علامة، نحن ذكرنا من باب الرائدة خمس علامات اختصارا. العلامة الأولى قلنا التبادر، وهو أصح العلامات تقريبا، أصح العلامات اللي خالية من الإشكالات، لأن ما يتبادر طبعا في حالة عدم نفي العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى لبطلانه ورفع وعدم وجود قرينة لا حالية ولا مقالية، فنقول علاقة وضعية، فمن هنا إذا تبادر ذهني إلى ذلك المعنى فهو المعنى الحقيقي بلا إشكال. على هذا بعد ذلك جاءت إشكالية ماذا الدور، وقمنا ماذا بدفع هذه الإشكالية بأجوبة ثلاثة. بعد ذلك انتقلنا إلى العلامة الثانية وهي عدم صحة السائل وصحته وصحة الحمل وعدمه. قلنا هذه العلامة بمعنى الحمل، وفصلنا في هذا بعد ذكر مقدمات بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، ومشينا في خطوات ثلاث تقريبا وشرحنا هذا المطلب. ولكن في نهاية ما يتحصل هذا هم مبتلى بنفس الإشكال السابق والجواب هو الجواب، هذا أولا. ثانيا قلنا هذه ليس أصلا علامة حقيقية وفارقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فصحة الحمل سارية هنا كما سارية هناك، فبالتالي لا يمكن، هذا مضاف لأنها تعتمد أساسا على التبادر. العلامة الثالثة علامة الاقترار وعلامة بمعنى الشيوع، فهذه عند البعض يراها علامة للحقيقة، والبعض يقول كما هم يصلحون المصنف ليست علامة للحق، كما هذا يضطر كما أنه سار، هذه العلامة السارية في المعنى الحقيقي تسري كذلك في المعنى المجازي، ولا فرق في ذلك، واضح. ونقلنا شيء أو شيء مختصر من كلام صاحب الكفاية في مسألة أنه يعالج إشكالية المعنى المجازي، وكان يظهر من عبارة أنه يقبل أن يكون من علامات الحقيقة يعني الاضطرار. ثم ذكرنا علامتين من باب الفائدة، علامة نص أهل اللغة والاستعمال العرفي إن صح التعبير، بعضهم يرى أنه من علامات الحقيقة. على كل حال مع خلاف طبعا بين المتقدمين والمتأخرين، هذا أخواني ما يمكن أن يقال في هذا البحث. طبعا عندنا دقيقتين ثلاث، ولكن كما قلنا لا يسع الوقت، إن شاء الله ندخل في الأصول اللفظية، وهو كما قلت البحث المرتبط في الشك في المراد، في مراد المتكلم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.